أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: المصائب والشرور وحكمته تعالى. هذا الدرس بسيط، كلش بسيط، وسنطير فيه كما تطير طائرة الكونكورد. الدقة فيه في تقرير الإشكالين الواردين في مقدمة الدرس، وباقي الدرس ملاحظات لطيفة ورشيفة ورشيقة للإجابة على هذين السؤالين. السؤال الأول: الله سبحانه وتعالى، لاحظ الإشكال، خلق السماوات والأرض وما بينهما لمصلحة الإنسان، لانتفاع الإنسان، والمصائب والبلايا تنافي هذه الغاية، وبالتالي المصائب والبلايا نقض للغرض، والعاقل لا ينقض غرضها. واضح الإشكال الأول؟ أعيد وأكرر الإشكال الأول: الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما فيهما من أجل سعادة الإنسان، من أجل نفع الإنسان، من أجل مصلحة الإنسان، من أجل نفع الإنسان، والمصائب والشرور في ضرر الإنسان وليست في نفعه. وبالتالي المصائب والبلايا والشرور نقض للغرض من خلق السماوات والأرض لمنفعة الإنسان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: الله عز وجل رحيم بعباده، ومقتضى رحمة الله عز وجل بعباده رفع المصائب ودفع الشرور الواقع في عالم الطبيعة، لكي تكون الحياة هنيئة مريئة والمعيشة سعيدة للإنسان. أعيد وأكرر الإشكال الثاني: الإشكال الثاني، مقتضى رحمة الله الواسعة رفع الشرور والمصائب لكي يعيش الإنسان حياة سعيدة وهنيئة. إذن لا بد من رفع الشرور والمصائب لكي يتم الهناء والخير للإنسان. هذان الإشكالان يجاب عليهما بعدة نقاط وبيان عدة أمور. الأمر الأول: المصالح النوعية راجحة على المصالح الشخصية. واضح أو لا؟ فأحيانا توجد مصلحة شخصية فردية تعارضها مصلحة نوعية، فتقدم المصلحة النوعية الراجعة إلى النوع الإنساني والصالح العام على المصلحة الشخصية والفردية. مثلا الاحتكار، أنت عندك طعام ما موجود في السوق، ما تبيعه، تقول كيف أنا في ملكي؟ أنا عندي حبوب أرز وقمح وحنطة ما أبيع، كيف يا أخي هذا ملكي؟ أنا مصلحتي الشخصية أن أبيع بأضعاف مضاعفة. واضح ولا؟ في هذه الحالة ماذا يقولون؟ الحاكم الشرعي الفقيه يجبر على بيع الطعام الذي عنده حتى الناس ما تموت من الجوع. فهنا تقدم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية. لكن هذا المثال جئنا به وهو أجنبي. لماذا هذا المثال أجنبي؟ لأن هذا من عالم التشريع، شرعان وقانونان يحق للفقيه أن يمنع الاحتكار. وكلامنا الآن في أي عالم؟ عالم التكوين. واضح ولا؟ عالم التكوين كالفيضانات والبراكين والزلازل وغير ذلك. إذن هذا الأمر الأول. نقرأ حتى لأن بحثنا اليوم أغلب قراءة، نقرر المطلب بسرعة ونقرأ. الفصل الرابع: المصائب والشرور وحكمته تعالى. إن الله سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما لمصلحة الإنسان، هذا الإشكال الأول، وانتفاع الإنسان بها في معيشته، مع أن المصائب والبلايا تنافي هذه الغاية وتضاد هذه الغاية، والفاعل الحكيم لا يصنع ما يضاد غرضه. الإشكال الثاني: أضف إلى ذلك أن مقتضى رحمة الله الواسعة رفع المصائب ودفع الشرور الواقع في عالم الطبيعة كي لا تصعب المعيشة على الإنسان وتكون له هنيئة مريئة بلا جزع ومصيبة. الجواب: حتى لو في جزع ومصيبة لكنها مصيبة شخصية في مقابل مصلحة نوعية عامة، والمصلحة العامة مقدمة على ماذا؟ على المصلحة الشخصية. والإجابة عن هذه الشبهة تبتني على بيان أمور. الأول: المصالح النوعية راجحة على المصالح الفردية. لا شك أن الحياة الإنسانية حياة اجتماعية، فهناك مصالح ومنافع فردية وأخرى نوعية اجتماعية، والعقل الصريح يرجح المصالح النوعية على المنافع الفردية. وعلى هذا فما يتجلى من الظواهر الطبيعية، لاحظ لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن الشرور في عالم التكوين. صارت تسونامي وقتل الناس، بركان وقتل الناس، زلزال وقتل الناس، لبعض الأفراد في صورة المصيبة والشر هو في عين الوقت تكون متضمنة لمصلحة النوع والاجتماع. يعني هذه لو ما تصير حركة في الصفائح للكرة الأرضية وتصير زلزلة، ربما مثلا الكرة الأرضية تنفجر. أيهما أولى الآن؟ أن تصير هزة وكم واحد يروحون، لو تنفجر بالكامل وكلهم يروحون، وهكذا مصالح نوعية. هذا من باب المثال، وإلا هذا غير مقرر علميا الذي ذكرته الآن، وإنما فقط من باب التصوير. هو في عين الوقت تكون متضمنة لمصلحة النوع والاجتماع، فالحكم بأن هذه الظواهر شرور تنافي مصلحة الإنسان ينشأ من التفات الإنسان إليها من منظار خاص وتجاهل عن غير نفسه في العالم. يعني ينظر إلى نفسه، يقولون صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجته، من غير فرق بين من مضى في غابر الزمان ومن يعيش في الحاضر في مناطق العالم أو سوف يأتي ويعيش فيها. الثاني: ضآلة علم الإنسان ومحدوديته، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انت ما يدريك ما هي الحكمة. مثلا نجيب مثال تقريبي، انت الان لو رأيت جرافة تهدم بيت او تحفر حفرة عميقة، تقول يأذون الناس، هدموا بيت الشخص وبيت الرجل. لكن لو علمت انهم يريدون يسوون مستشفى يعالج الناس او جسر لعبور المشاعر، لقلت هذا التصرف في محله. الانسان ما يدرك الغايات، ما يدرك العلل، هذه هي المشكلة. الثاني، ضلالة علم الانسان ومحدوديته. ان علم الانسان المحدود هو الذي يدفعه الى ان يقضي في الحوادث بتلك الاقضية الشاذة. ولو وقف على علمه الضئيل ونسبة علمه الى ما لا يعلمه لرجع القهقراء، يعني ماذا القهقراء؟ الوراء، قائلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولا أذعن بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض الروايات لو علم الإنسان ما يحصل عليه من البلاء لتمنى أن يقرض بالمقاريض كما ستأتي الرواية. الإنسان يجهل. وعليكم بقصة الخضر وموسى عليه السلام، قال لن تستطيع معي صبرا. وما أشبه الإنسان في حكمه بأن المصائب شرور محضة للإنسان ليس لها دور في مصالحه، بعابر سبيل يرى جرافة تحفر الأرض أو تهدم بناء مثيرة الغبار والتراب في الهواء، فيقضي من فوره بأنه عمل ضار وشار، وهو لا يدري بأن ذلك يتم تمهيدا لبناء مستشفى كبير يستقبل المرضى ويعالج المصابين ويهيئ للمحتاجين إلى العلاج وسائل المعالجة والتمريض. ولو وقف على تلك الأهداف النبيلة لقضى بغير ما قضى، ولو وصف ذلك التهديم بأنه خير وأنه لا ضير فيما يحصل من ضوضاء الجرافة وتصاعد الغبار. يلا نجيب لكم قصة. جاءت امرأة إلى داود عليه السلام، قالت يا نبي الله، ربك عادل أو ظالم؟ قال بل عادل. قالت بل ظالم. قال وما الخط؟ قالت إني عندي أيتام وأشتري الخيوط وأنسج غزلا ثم أنشر الغزل لكي يجوف وأبيعه في السوق وأكد على عيالي. فاشتريت خيوطا ونشرت غزلا ونشرته، فجاء طير وأخذ هذا الغزل فذهب كل رأس مالي. هذا الطير ما دوار إلا غزل، هذا أم الأيتام، هذا مظل. لحظات وإذا بالباب يطرق، تفضلوا. وإذا بعشرة من البحارة قد دخلوا، قالوا يا نبي الله، كنا في البحر فانخرقت السفينة فنذرنا لله عز وجل لن أنقذنا أن يدفع كل واحد منا. هو الغزل كام؟ الغزل مالها كل كام؟ قليل، 10 دراهم، 100 درهم. قال نذر كل واحد منا يدفع 100 درهم. لحظات وإذا بطائر جاء بغزل، فأمسكنا الغزل وسددنا الثقب اللي في السفينة، وكل واحد دفع 100 درهم، هذه 1000 درهم، جئنا بها إليك يا نبي الله تصرفها في موردها. فالتفت نبي الله إلى المرأة، هذا غزل المرأة، قال ربك عادل أو ظالم؟ قالت بل عادل، فأعطاها 1000 دينار. كانت تجهل رب، يا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لنا سببا لن نستطيع له طلب. الله قال لأم موسى ها ألقيه في اليم. قد كان تسليم عند أم موسى، مو معلوم أن هذا موسى وين يروح، قد يغرق. لا، إلى قصر فرعون وربي فرعون، رب العالمين مسبب الأسباب. الثالث، الغفلة عن القيم الإنسانية العليا. الإنسان ينظر إلى الجانب المادي فقط لأن حسي مادي، ويغفل الجانب ماذا؟ المعنوي. الثالث الغفلة عن القيم الإنسانية العليا. ليست الحياة الإنسانية حياة مادية فقط، بل للإنسان حياة روحية معنوية، ولا شك أن الفلاح والسعادة في هذه الحياة هي الغاية القصوى من خلق الإنسان، ومفتاح الوصول إلى تلك الغاية هو العبادة والخضوع لله سبحانه. وعلى هذا الأساس فالحوادث التي توجب اختلالا ما في بعض شؤون الحياة المادية ربما تكون عاملا أساسيا لاتجاه الإنسان إلى الله سبحانه، كما قال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما سيوافيك بعد ذلك. لاحظ العراق كان في الستينات والسبعينات الخير موجود والسفور موجود، النساء السافرات، جاء صدام وظلم الشعب العراقي وقتل، احنا ما نرضى بحكم صدام ولا بهذا الظلم، وصار الفاخر، لكن صار الحجاب اقوى. الان اذا تلاحظ العراق الحجاب اقوى، لانه ماذا؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. طبعا الانسان ما يتمنى الفاقر، مو معناته نقول خلي يصير ظلم وفاقر حتى يزيد الحجاب. بعد إذا حل الفقر ببلد قال له الكفر: خذني معك. لكن في بعض المواطن أنت ما تدري الأسباب التي تؤدي إلى تحقق بعض الظواهر. الرابع المصائب وليدة الذنوب والمعاصي بما كسبت أيديكم. القرآن الكريم يعد الإنسان مسؤولا عن كثير من الحوادث المؤلمة والوقائع المجرمة في عالم الكون. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قوم لوط كانوا يمارسون اللواط والفاحشة، الله عز وجل أراد أن يقلب عاليها سافلها. جاءت الملائكة في شيخ كبير نائم، قالوا: يعني هذا أيضا، هذا الشيخ النائم كبير في السن، ربما يتوب إلى الله. نتوقف. استيقظ هذا الشيخ، ماذا قال؟ استيقظ متأخر، قال: اليوم فاتنا الوقت، لا ناكح ولا بلقوح. استغفر الله. فقلب عاليها سافلها، والآن موضع قوم لوط في قعر الأرض، في أخفض منطقة في العالم. وين؟ البحر الميت. إذا تروح هناك في الأردن البحر الميت تمطم هذه أذونك قبل ما توصل، أذونك تنطم لأنه منخفض، أنت منخفض أرضي، الضغط الجوي يتغير، وهذا البحر بحر ميت لكثرة ملوحته، ما تعيش فيه كائنات حية. يقولون أرض قوم لوط هذه الله خسفهم وصارت البحيرة فوقهم، يعني سبع مدن تحت الأرض الله خسفهم بأعمالهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا والشرور الطبيعية والاجتماعية. ولكن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكارثة يعجل من فوره، وبدل أن يرجع إلى نفسه ويتفحص عن العوامل البشرية لتلك الحوادث ويقوم بإصلاح نفسه، يعدها مخالفة لحكمة الصانع أو عدله ورحمته، لأنه يحب نفسه، دائما يلقي التبعات على غيره، ما يلقي اللوم على نفسه. الفوائد التربوية للمصائب. إذا عرفت هذه الأصول فلنرجع إلى تحليل فوائد المصائب والشرور، فنقول: الأمر الأول، المصائب وسيلة لتفجير الطاقة. لاحظوا يا إخوة، أكثر وأغلب العظماء أيتام، رسول الله صلى الله عليه وآله يتيم، حتى لا تكن لأحد منا عليه. وهكذا أغلب عظمائنا وعلمائنا أيتام، صاحب الميزان يتيم، سيد الطباطبائي، سيد الإمام الخميني يتيم، الشهيد السيد محمد باقر الصدر يتيم، أغلب إذا تراجع أغلب علماءنا، الشيخ المظفر شيخ محمد رضا المظفر يتيم، أغلبهم أيتام، والحاجة أم الاختراع. ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودة وأقوى وقودة، تحك الظروف. أما اللي يعيش في رغد العيش وكل شيء متوفر ما ينتج. المصائب وسيلة لتفجير الطاقات. في رواية لطيفة، موسى يناجي ربه، ربه تأخذ روح والد اليتيم وليس له كافٍ. أتاه النداء والجواب، يا موسى أرضيت له كافلا غيري؟ الله يتكفل ربه مباشرة. إن البلايا والمصائب خير وسيلة لتفجير الطاقات وتقدم العلوم ورقي الحياة البشرية، فإن الإنسان إذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا تنمو، بل نموها وخروجها من القوة إلى الفعل أو من الاستعداد إلى التحقق رهن وقوع الإنسان في مهب المصائب والشدائد. وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في علم الإدارة إذا قالوا فلان خبير يعني ماذا؟ يعني وقع في الخطأ وتعلم من خطأه، وقع في محنة وتعلم من محنته، وقع في مشكلة وتعلم من المشكلة. ثانيا، البلايا جرس إنذار وسبب للعودة إلى الحق. الإنسان إذا يصيد غرور مثلا بصحته ينسى رب العالمين، الله يعتريه بمرض. البعض يقول فرعون الله ما ابتلى بالمرض، ما صاد مرض، صاد الغرور، قال أنا ربكم الأعلى. لما صاد الغرق قال آمنت برب هارون وموسى. فأحيانا البلاء هذا الانعطافات في الحياة مهمة. في مثل هنا في إيران يقولون شارع يزد، رايحين شارع يزد من طهران إلى يزد كله مستقيم، ما في انحناءات، كله مستقيم. هذا أكثر شارع تصير فيه حوادث وموتون. أنا في الشارع المرور وقفني مرتين، أمشي 180، قال حجة أول راي تنسى روحك لأن طول الوقت مستقيم ونامون وصير حوادث. خطير هذا الشارع. بعدين رحت بقطار ما رحت بسيارة. بينما الشارع اللي فيه انحناءات يكون لابد يقظ عند الانحناء. كذلك يقول السيد قائد الثورة سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله، حينما حصلت مشكلة مير حسين موسوي والانتخابات الرئاسية، قال هذا الانعطافة خلتنا نصير يقظين. إذا نلاحظ أمور الثورة كلها ماشية نغفل ان هناك مكائد ومخططات ضدنا، لكن من الصير مشكلة انعطافة صير يقضي. كذلك الانسان في الحياة اذا دائما في صحة والخير موجود يغفل عن الله عز وجل، لكن يوم الله يبتلي بمرض، يوم الله يبتلي بالتقدير في الرئيس يخبر يا رب يعني ايش سويت يا رب رزقني يا رب، فيلجأ إلى الله عز وجل. ثانيا، البلايا جرس إنذار وسبب للعودة إلى الحق. سامعين قصة ثعلب اللي جل النبي قال له يا رسول الله ادعو لي بالخير والغنى، قال له الغنى ما يصلح، قال له انت ادعو لي، فدعا له فكثر غنمه، شوي شوي ترك الجماعة، شوي شوي ترك الجمعة، آخر شراء ترك كل شيء. بعدين النبي طلب منه الزكاة ما رضى يعطي زكاة الغنم ماله. على كل حال، إن التمتع بالمواهب المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية، وكلما ازداد الإنسان توغلا في اللذائذ والنعم ازداد ابتعادا عن الجوانب المعنوية. وهذه حقيقة يلمسها كل إنسان في حياته وحياة غيره ويقف عليها في صفحات التاريخ. ونحن نجد في الكتاب العزيز التصريح بصلة الطغيان بإحساس الإنسان بإحساس الغني، إذ يقول عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رأى استغنى. فإذا لابد الانتباه الإنسان من هذه الغفلة من هزة وجرس إنذار يذكره ويرجعه إلى الطريق الوسطى، وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال من بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات حتى يدرك عجزه ويتنبه من نوم الغفلة. ولأجل هذا يعلل القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأنها تنزل لأجل الذكرى والرجوع إلى الله. يقول سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون يتضرعون إلى الله. ويقول أيضا: ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ويقول أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولو ردوا لعادوا. الإنسان هكذا. ويقول تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الثالث: حكمة البلايا في حياة الأولياء. عندنا في الرواية: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثال، يعني أولياء الله. كل ما يصير لواحد من أولياء إلا البلايا تزيد عليه. أجارنا الله وإياكم. شوف النبي يصاب في ولده، يصاب في زوجه، يصاب في أصحابه حتى يمحص ويتكامل. يلا، أنا أعرف بعض العلماء مسكين لا لاجي لا خارج بيته ولا داخل بيته، يعني زوجته مأذنة، أولاده مأذينة، جيرانه مأذينة، المجتمع الواقع الاجتماعي والسياسي مؤذي، ورجل من أهل الصلاح وصابر مسكين بعد هذه الدنيا. يظهر من القرآن الكريم والأحاديث المتضافرة أن البلايا والمحن ألطاف إلهية في حياة الأولياء والصالحين من عباد الله، وشرط لوصولهم إلى المقامات العالية في الآخرة. سيد الإمام لما جاءوه قالوا: استشهد سيد مصطفى الخميني ابنه. ماذا قال؟ لطفي مخفي بود. يقول: كان استشهاد سيد مصطفى من الألطاف الخفية. وفعلا بعد استشهاد السيد مصطفى الخميني تعجلت وتيرة عجلة الثورة وانتصرت الثورة الإسلامية في إيران. 14 سنة صار ركود، بعد استشهاد السيد مصطفى صارت حركة قوية، بحيث اضطر السيد الإمام للخروج من النجف إلى فرنسا، ومن فرنسا رجع إلى إيران مظفرا منصورا. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ببلاش؟ ليش ما موجود في الآية ببلاش هذه مجانا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى الرسول يقول: ألا إن نصر الله قريب. طبعا بعضهم يقول هذا قول النبي على لسان قومه، وبعضهم يقول لا، مو على لسان قومه، حتى النبي يتعب من شدة البلاء بعد النبوة درجات. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق أنه قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم وهم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل من أولياء الله. وروى سليمان بن خالد عنه عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: وإنه ليكون للعبد منزل عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. يا حسين اخرج إلى العراق فإن لك درجة عند الله لا تنالها لا بالشهادة. نحن على عتاب عاشورة ما تنال هذه الدرجة إلا بالشهادة وهذا البلاغ. وقد شكى عبد الله بن أبي يعفور إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام مما أصابته من الأوجاع، وكان مسقاما، مسقاما يعني كثير السقم، واجد مرضى من الأصحاب الكبار بن أبي يعفور. فقال عليه السلام: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقارين. حاصل المقار: إن المصائب على قسمين، فردية ونوعية. وإن شئت فقلت محدودة يعني خاصة بالشخص، ومطلقة يعني تشمل النوع الإنساني، يعني محدودة بمعنى فردية، مطلقة بمعنى نوعية. مطلقة يعني تشمل مطلق النوع الإنساني، الاجتماع الإنساني. محدودة يعني محدودة بحدود الشخص والفرد. ولأعمال الإنسان دور في وقوع المصائب والبلايا، وهي جميعا موافقة للحكمة وغاية الخلقة، فإن الغرض من خلقة الإنسان وصوله إلى الكمالات المعنوية الخالدة. وتلك المصائب جرس الإنذار للغافلين، وكفارة لذنوب المذنبين، وأسباب الارتقاء والتعالي للصالحين. أنا لحق يعني كان أحد العلماء الكبار من المراجع الكبار يعني، وما طرح رسالة عملية، كان خلف المجمع العلمي، خلف مدرستنا الروح نزورة. هذا أيام ما كان يدرس، كان درسه من يعني درس أشهر من درس أستاذنا الميرزة جواد التبريزي، وأستاذنا الميرزة وأستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني، وهو الميرزة كاظم التبريزي. لكن ابتلاه الله بالمرض، صاد سرطان في الفك، توقف عن التدريس، وابتلي بالأسقام والأمراض. ممكن شارح العروة في تقريبا 100 جزء، قواعد الفقهية 40 جزء، بعد أوصى أن لا يطبعونها. زاره أستاذنا الميرزة جواد التبريزي، زار الميرزة كاظم التبريزي. ماذا قال الميرزة كاظم؟ قال: الفقهاء جامعون لشرائط الفتوى، وأنا جامعون لشرائط الأمراض. بلاء من الله عز وجل، ما تدري ما هي الحكمة. هذا في جانب الغرض الأخروي. وأما في الناحية الدنيوية فيجب إلفات النظر إلى أمرين: واحد، ملاحظة منافع نوع البشر يعني المصالح النوعية في نواحي العالم، بلا قصر النظر إلى منافع الفرد أو منافع طائفة من الناس. هناك بيت شعر حلو بالفارسي يقول: النملة تتصور العالم من خلال الغار الذي تقبع فيه. تصور الدنيا كلها في الغار هذا، لا ما شاء الله، تأتي الجرافة وتسد الغار مال النملة. ها يقول: آه ضرونا. لا، نقول لها لمصلحة نوعية أهم من مصلحتك الشخصية. والله لاحظوا النكتة في الآية، ما دام جبنا النملة: قالت نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. ليش تبسم ضاحكا؟ ليش ضحك سليمان من قولها؟ لشدة ورع النملة. ورع كانت النملة. ماذا قال؟ وهم لا يشعرون. تعرف سليمان نبي، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قالت وهم لا يشعرون، يعني مو متعمد سليمان، لذلك ضحك سليمان. قال: ايش قد هذه ورعة هذه النملة، تعرف ان انا نبي ما احطمها عمدان وزوران وظلمها. لكن لان عرب كلامها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا شكر سليمان. واظب على شكر سليمان 5 مرات بعدد أصحاب الكساء. إن شاء الله يعطيكم الله سلطنة كسلطنة سليمان. هذه أسرار موجودة في الآيات. هناك نكات موجودة في الآيات القرآنية. ها؟ لا، على كل حال هذه أنا لست من هذا الوادي، ولكن هناك نكات قرآنية. مثلا إنا نراك من المحسنين، لما سألوا يوسف عبر لنا الرؤية، إنا نراك من المحسنين. هذه حيثيات تعليلية، يعني الإحسان الإنسان كل ما يصير محسن قد يوجب هذا مقتضي أنه يستطيع تعبير الرؤية وهكذا. ثانيا، ملاحظة ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهته للمشاكل والشدائد من الاختراعات والاكتشافات الجديدة المؤدية إلى صلاح الإنسان في حياته المادية. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس، التكليف بما لا يطاق قبيح. هذا بحث كلامي أصولي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.